بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، وطهر المسجد الأقصى من المفسدين فيه. اللهم فرج كرب أهلنا في العراق وفي بلاد الشام وفي سوريا وفي اليمن وفي مصر وليبيا وتونس وفي بورما وجبال أراكان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وأزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة، ومع اللقاء الثالث والثلاثين. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من القليل الذين قال الله عز وجل فيهم: وقليل من عبادي الشكور، اللهم أمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما مضى. وقفنا أمام هذه العبادة العظيمة، عبادة المراقبة، وعلمنا أن هذه العبادة تعني علم القلب بقرب الرب جل جلاله. فإذا علم الإنسان أن ربه جل جلاله هو البصير، هو السميع، هو العليم، هو الرقيب، عندها سوف يراقب ربه في قوله وفي عمله وفي أحواله. فإذا عبادة المراقبة أن يعلم القلب قرب الرب جل جلاله. فبدأنا نتكلم عن اسم الله الرقيب، وعن أدلته من الكتاب، وعن معناه في حق الله عز وجل. ثم بدأنا نقف أمام ثمرات الإيمان باسم الله الرقيب. انتقلنا بعد ذلك للآيات التي تتحدث عن عبادة المراقبة، ثم انتقلنا بعد ذلك للأحاديث التي تتحدث عن عبادة المراقبة. ذكرنا ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعلمنا أن العمل المشترك في جميع أعمالهم هو عبادة المراقبة. انتقلنا بعد ذلك لحديث عبد الله بن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. وعلمنا أن الحديث أصل في عبادة المراقبة. انتقلنا بعد ذلك وما زلنا إلى الحديث الثالث، حديث معاذ ابن جبل، والذي سأل فيه النبي مسألة عظيمة. قال له النبي: لقد سألت عن عظيم. وما زلنا بين يدي هذا الحديث المبارك نستخرج فوائده ونقف أمام مقاصده. الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند، والترمذي في السنن، وصححه رحمه الله تعالى من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة. جزاكم الله خير، الله يحفظك، بارك الله فيك يا لؤي، الله يحفظك. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي ما يحفظ لك كل ما سبق من أعمال؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم وقال: كف عليك هذا، كف أي امنع، امنع هذا من الشر، امنع هذا من الآفات، امنع هذا من الخوض، كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الحديث. وقفنا أمام هذا الحديث وما زلنا لأهمية الباب، فاستخرجنا جملة من الفوائد، كان منها حرص الصحابة على العلم النافع، وكان منها أن أصل دخول الجنة التوحيد الخالص لله رب العالمين واجتناب الشرك، وكان منها أن طريق الولاية الحق يبدأ بعد التوحيد بأداء الفرائض ثم النوافل وأبواب التطوعات، وكان منها بيان أن رأس الأمر الإسلام. وفي آخر درس تكلمنا عن قضية أن رأس الأمر الإسلام، وأن عزة المسلم في إسلامه وفي التمسك بإسلامه، وبينا الأدلة على ذلك فيما مضى. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع الفوائد. فبعد أن بين النبي عليه الصلاة والتسليم أن رأس الأمر الإسلام، بدأ ينتقل إلى عمود الإسلام. قال: وعموده الصلاة، عموده الصلاة. من المعلوم أن العرب كانوا إذا أقاموا خيمة جعلوا لها عمودا يحملها، بغير هذا العمود فلا قيام للخيمة حتى وإن تعددت أوتادها. يعني لو جئنا بألف وتد لخيمة بلا عمود في الوسط لا يمكن أن تقوم. فهنا شبه لنا النبي عليه الصلاة والتسليم الإسلام بهذه الخيمة التي لا قيام لها بغير عمودها، والعمود هو الصلاة. هذه الفريضة العظيمة أود في هذا اللقاء أن أقف مع بعض فضائلها ونتعرف على منزلتها. ففي قول النبي عليه الصلاة والتسليم وعموده الصلاة بيان لمنزلة الصلاة، يكفيها هذا الوصف أن النبي عليه الصلاة والتسليم وصفها بأنها عمود هذا الدين، عمود الإسلام، أي لا قيام للإسلام بدونها، لا قيام للإسلام بدونها. لذا اختلف العلماء في حكم تاركها على قولين: الأول أن تارك الصلاة كافر، هذا الكفر مخرج وناقل عن ملة الإسلام والعياذ بالله رب العالمين. وعلى هذا كثير من أهل العلم، بل كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يرون ترك عمل هو كفر إلا الصلاة، يعني كانوا يعتبرون من ترك الصلاة كفر كفرا يخرج عن ملة الإسلام. قول الثاني اعتبروا تارك الصلاة المتكاسل عن أدائها أنه فاسق، أي مرتكب لكبيرة كشارب الخمر وكالزاني وكالسارق والعياذ بالله رب العالمين وهو في المشيب. فنقول يكفي تارك الصلاة أنه موضع خلاف بين العلماء، موضع خلاف بين العلماء ما بين مكفر وما بين مفسق، يعني الأمر جلل وخطير. ولذلك وصف النبي الصلاة بأنها عمود الإسلام. يبقى دي أول منزلة، ومن قبل هذه الفريضة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بأنها عمود هذا الدين الذي لا قيام للدين بدونها. من منزلتها أنها جاءت كركن لأركان هذا الدين بعد الشهادتين مباشرة، بعد الشهادتين مباشرة، فهي دليل على صحة الاعتقاد وسلامته، دليل على صحة الاعتقاد وسلامته. لذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، الحديث. فبعد الشهادتين ذكر النبي هذا الركن الركين وهو الصلاة. لماذا؟ لأنها دليل على صحة الاعتقاد وعلى سلامة التوحيد. فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا بد أن يبرهن على صدق هذا القول. كيف أبرهن على صدق قولي في التوحيد؟ أن أؤدي حقوق الله أولا، الذي قال في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فكيف تقول لا إله إلا الله، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله، وأنت تترك جل أوامره وأعظم الأوامر بعد التوحيد وهو وأقيموا الصلاة؟ يبقى كيف حققت العبودية لله؟ إذن قولك كاذب عندما قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنت لا تصلي. فين الدليل على صدقك وسلامة معتقدك؟ أن تبدأ في تنفيذ الأمر واجتناب النهي وتحقيق العبودية لله رب العالمين. فجاءت الصلاة مباشرة بعد التوحيد لبيان أنها دليل على صحة الاعتقاد وسلامة الاعتقاد. ولذا قال بعض السلف عن قول النبي عليه الصلاة والتسليم أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله. قال: ولكل مفتاح أسنان، فإن جئت بمفتاح لا أسنان له لا يفتح لك. يعني مفتاح الجنة لا إله إلا الله، عشان أدخل الجنة توحيد. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب، والمفتاح لا بد له من أسنان كي يفتح لي، واضح؟ ولا هناك مفتاح بلا أسنان؟ الإجابة لا، ما في مفتاح بلا أسنان، ما يبقاش مفتاح. وأنا أشرت كثيرا لهذا الباب، يجي يقول لك عم الشيخ دلوقتي في العلم الحديث في مفاتيح بلا أسنان، نقول له أبدا ما في بلا أسنان أبدا يا عم الشيخ، ده أنا عندي في السكن بتاعي مفتاح كده حديدة بس كده، أقول لك فيها أسنان، فين يا عم الشيخ؟ طيب إيه علاقتها بالباب بتاعك؟ يقول لك فيها مغناطة، ما هو ده اللي هي دي الأسنان. هل لو جئنا بحديدة مثلها ليست خاصة لبابك أنت يفتح؟ الإجابة لا. إما ليه السر في دي بتاعت الباب بتاعك ده؟ إن في علاقة بينها وبين الباب، صح؟ المغناطة دي. أو مثلا شوف أنت مثلا حتى السيارة الأوتوماتيك ولا أنت عامل ريموت، صح؟ المفتاح بالريموت من على بعد تيت تيت تفتح، صح؟ أجيب لك مفتاح زيه كده لسيارة أخرى ونقول لك افتح سيارتك، يفتح؟ لماذا؟ ما نفس المفتاح أهو، أنت معاك مرسيدس الشيخ أحمد والشيخ حسام معاه مرسيدس نفس العربية، خلاص؟ هناخد مفتاحه يفتح سيارتك، ايه رايك؟ يفتح ابدا، مع ان نفس الموديل ونفس ويمكن نفس اللون، لكن ما يفتح. ليه؟ لان كل سيارة لها ايه؟ مفتاحها الخاص، في علاقه بين المفتاح والسياره، خلاص؟ المغناطه دي. ولذلك حتى مفتاحك انت لو فرغ من الشحن يا شيخ احمد ما يفتحش. يعني لو الريموت بتاع السياره فيه بطاريه والبطارية تلفت، بلغة الألمان كبوت، ما في، خلاص خربت، ما يفتح المفتاح عن بعد. ليه؟ لأن في علاقة بين المفتاح وبين السيارة، بين المفتاح وبين الشقة، وهكذا. يبقى لا تجد مفتاحا بغير أسنان أبدا، لازم فيه أسنان. جد المفتاح به أسنان يفتح لك، ما في أسنان ما يفتح لك. ده حتى مفتاحك العادي لو انكسر سنة من أسنانه ما يفتحش لك الباب. ومثلا عندي مفاتيح كتيرة كلها بأسنان، شايف دي كلها مفاتيح أسنان، شوف نفس المفتاح معايا هو بس أسنانه مختلفة، ده بتاع السكن وده بتاع المسجد عندنا في زولسباخ، نفس الخامة ونفس الشكل ونفس كذا، لكن سبحان الله أسنان ده مختلفة عن ده. إذا حبيت أفتح المسجد بمفتاح السكن مش ممكن يفتح، إذا كل مفتاح له إيه؟ أسنان. طيب إحنا قلنا لا إله إلا الله مفتاح الجنة، إذا لابد يكون مفتاح له إيه؟ أسنان. فين أسنانها؟ إنك تحقق المناط بك من قولك، أنت تقول لا إله إلا الله، يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله. عبدت الله الذي قال لك وأقيموا الصلاة، أقمتها؟ لا، يبقى ما قلتش لا إله إلا الله، تكذاب، أنت كذاب في دعواك. قال لك وآتوا الزكاة، ها أديت الزكاة؟ لا، يبقى ما قلتش لا إله إلا الله. قال لك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صمت رمضان إن كنت خالي من الأعذار؟ لا، يبقى ما قلتش لا إله إلا الله. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. استطعت صحة ومالا حجيت؟ لا، يبقى ما أديتش حق لا إله إلا الله. يبقى لابد للمفتاح من أسنان حتى يفتح لك. إذن من أسنانها إقام الصلاة. إذن جاءت الصلاة في حديث النبي عليه الصلاة والتسليم بعد التوحيد بعد الشهادتين، لأنها دليل على صحة الاعتقاد وسلامة الاعتقاد. ولذلك وإن كان في سند الحديث مقال لكنه يستأنس به: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. يعتاد المساجد، بل قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما ثبت عنه وصح: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الرباط أي من ربط نفسه للجهاد في سبيل الله، مرابط. فالصلاة وتلك الأعمال المذكورة كأنها الجهاد في سبيل الله رب العالمين، لأن الإنسان مرابط على ثغر من ثغور هذا الدين بحفظ أركانه ودعائمه ومبانيه. إذن الصلاة دليل على صحة وسلامة الاعتقاد. أيضا للصلاة مكانة تختلف عن سائر مباني الإسلام وأركانه. كيف ذلك؟ جميع مباني الإسلام كالزكاة والصيام والحج فرضت عن طريق الوحي، ينزل جبريل عليه السلام إلى الأرض ويخبر النبي عليه الصلاة والتسليم مبلغا عن الله عز وجل أن الله افترض على الأغنياء صدقة، خذ من أموالهم صدقة. طيب ينزل جبريل على قلب النبي فيخبره أن الله تعالى يأمره ويأمر أمته بصيام شهر رمضان وكذلك الحج. بينما الصلاة تختلف، الصلاة لم تفرض بطريقة الوحي المعتادة هي الصلوات الخمس، ولكن فرضت من الله مباشرة لنبيه عليه الصلاة والتسليم، ولم تفرض في الأرض ولكن فرضت في السماء عند سدرة المنتهى في ليلة المعراج لبيان منزلة هذه الفريضة العظيمة. وأول الأمر كانت 50 صلاة في كل يوم وليلة، وسأل النبي ربه التخفيف فخفف 5 فـ5 حتى صارت 50 5. وجاء النداء هي 5 في الفعل 50 في الأجر لكل صلاة 10 أمثالها. الله أكبر، شو بقى المنة من الله عز وجل على هذه الأمة بهذه الفريضة العظيمة، فريضة الصلاة. يبقى حضرتك بتصلي 5 صلوات في كل يوم وليلة يكتب لك أجر 50 صلاة، لأن الحسنة 10 أمثالها، طبعا إضافة لما ترتب من منازل ودرجات على صلاة الجماعة للرجال، 27 درجة وفي رواية 25 درجة. العلماء قالوا هذا يتوقف على الإخلاص فيها والخشوع وما شابه ذلك. إذن يا لها من منزلة ويا لها من منقبة. وبها كما ذكرت لكم تمحى الذنوب، وبها ترفع الدرجات. لذلك وأنت تتوضأ مع آخر قطر الماء من كل عضو من أعضاء الوضوء تنزل ما اقترفه العضو من ذنوب وأساء، وهذا من فضل الله علينا. في الوضوء بتغسل إيديك مع آخر قطر الماء كل ما اقترفته اليد من ذنوب محيت بأمر الله، طبعا عدا الكبائر، لأن الكبائر لابد لها من توبة، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. الكبائر فالكبائر تحتاج إلى توبة، بأن تقلع عن الذنب وتندم على الفعل وتعزم على عدم العودة. فإن كان الذنب بينك وبين الخلق لابد من رد المظالم لأهلها حتى تقبل التوبة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من التوابين، اللهم أمين. إنما المقصود بالذنوب التي تغفرها فضائل الأعمال هي الصغائر. الصغائر كذلك تيجي تغسل الوجه، الوجه فيه سمعك وفيه خلي السمع بعدين لأنه بيمسح مسح خاص، الوجه فيه البصر وفيه اللسان، فكل ذنب اقترفته بلسانك أو بعينك أو بينزل مع آخر قطر الماء. تغسل إيديك للمرفق مع آخر قطر الماء بتنزل الذنب اللي ارتكبتها بإيديك. مسح الرأس والأذن، سمعت إيه النهاردة؟ خلاص فتذهب تلك الخطايا. القدم سعت لإيه مع آخر قطر الماء؟ فما أعظمها من فضائل لهذه الفريضة العظيمة التي يغفل عنها الناس إلا من رحم ربي وعصم. يتجد كثير من الناس في غفلة عن الاهتمام بهذه الفريضة العظيمة، فريضة الصلاة. من منزلتها وفضلها أنها آخر ما يفقد من الدين، فإن ضاعت ضاع الدين كله. إن ضاعت الصلاة ضاع الدين كله. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما كما جاء عند الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. إذا فقدت فقد الدين، فقد الدين. لذا ينبغي على المسلم الحرص على أدائها وألا يتكاسل في أمرها، لأن الله تعالى قال في كتابه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لله الحمد والمنة أن قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون، وإلا لهلكنا. عن صلاتهم ساهون أي التكاسل عن أدائها في الوقت حتى يخرج بلا عذر، ودي المشكلة. كثيرون هؤلاء ماتش كورة إما يخلص هبقى أصلي، يخلص الماتش خرج الوقت، خرج الوقت. فويل للمصلي بيصلي لكن يتكاسل عنها ولا يؤديها في وقتها حتى يخرج الوقت بلا عذر، بلا عذر. الويل عذاب شديد، عياذا بك اللهم. فلازم نحرص على الصلاة. طبعا كل صلاة لها وقت فضيلة ولها وقت ضرورة، وقت فضيلة ووقت ضرورة. وقت الفضيلة بداية الوقت ويستمر، تستمر الفضيلة حتى ندخل في وقت الضرورة قبيل الفريضة الأخرى بما يعادل ركعة، بما يعادل ركعة تامة. لأن النبي قال: من أدرك ركعة من الصلاة قبل التي تليها فقد أدرك الصلاة. فوقت الضرورة لمين؟ لأصحاب الأعذار، مش للمتكاسلين، مش للمتكاسلين. ف قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بل توعد ربنا جل جلاله من ضيع الصلاة، فقال في كتابه الكريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نسأل الله السلام. سورة مريم: فسوف يلقون غيا، أي العذاب الأليم. نسأل الله السلام اللي يضيع الصلاة عن الوقت. أيضا من مناقبها ومنازل منزلتها أنها أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة. أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء. قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. الحديث رواه النسائي والترمذي وصححه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. يبقى أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة. ومن فضل الله علينا ومنته أن الفريضة إن كان بها نقص، إما فقد خشوع أو نوع من أنواع الغفلة، فيسأل الرب: هل لعبدي من تطوع؟ كان بيصلي النوافل والسنن، يتطوع مثل الرواتب، من صلى في كل يوم 12 ركعة دون الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، وركعتان قبل الصبح، أربعا قبل الظهر يبقى كده ستة، اثنان بعد الظهر يبقى ثمانية، اثنان بعد المغرب يبقى 10، اثنان بعد العشاء يبقى 12 ركعة. دي بنسميهم الرواتب، أي السنن المؤكدة التي واظب النبي على فعلها. في غير رواتب، نعم، في أربعا قبل العصر ليست راتبة، يعني النبي كان يفعلها أحيانا لكن مش من الرواتب. وفي ركعتان قبل المغرب بعد الأذان، ماشي، مش قبل، بعد الأذان وقبل الإقامة لمن شاء. وفي قبل العشاء لمن شاء، بين الأذان والإقامة، لقول صلى بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، والأذان هو الأول والإقامة هي الأذان الثاني. ثم من التطوع، وفي عندنا أيضا من السنة الأكدة الوتر، صلاة الوتر أقلها ركعة وأكثرها 11 ركعة. وعندنا من السنن أيضا الضحى بعد شروق الشمس ما يعادل ربع ساعة. وعندنا قيام الليل، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، أفضل صلاة بعد الفريضة قيام الليل. فإذا هذه النوافل والتطوعات من منزلتها أنها ترقع ثوب الفريضة يوم القيامة. يعني شوف فريضتك فيها نوع من أنواع النقص. الإنسان في الدنيا لو الثوب بتاعه مثلا اتقطع يقول لك ارفيه، نعمل له رقعة، ده كان قديما يعمل له رقعة، يعني يجيب قطعة قماش أخرى ويروح إيه. بس الآن طبعا العلم تقدم، بقى فيه الرفة ومش عارف إيه والكلام ده، أو إنك تجيب حاجة جديدة بترمي دلوقتي المقطع، إلا من رحم ربي طبعا، اللي بيرمي اللي عنده، لكن اللي ما عندوش هيعمل إيه؟ لازم يخيط ويرقع، صح؟ إنما اللي عنده بقى بيرمي، لأنه لا يشعر بقيمة النعمة. اللي يشعر بالقيمة ليفقد النعمة، ليفقد النعمة. فكانوا قديما يرقعون الثوب إذا مزق. فالفريضة إن كان فيها نقص، يعني فيها تمزيقة، محتاجة لإيه؟ لرقعة. تأتي النافلة فترقع لك ثوب الفريضة، تكمله لك يعني عشان تنجو يوم العرض على خالق السماء والأرض. تقول لي عم الشيخ انتظر، قرأنا في بعض النصوص أن أول ما يقضي الله عز وجل في يوم القيامة الدماء، فكيف نوفق بين الحديث هذا وحديث أول ما يسأل عن العبد يوم القيامة من عمله الصلاة؟ وفق العلماء بين الحديثين، ومن ما قالوا قول ابن حجر رحمه الله تعالى أنه قال إن الأعمال تنقسم، فهناك حقوق بين العبد والرب، وهناك حقوق بين العبد والخلق. هذا معنى كلامي. فأول عمل بين العبد وبين الرب يسأل عنه يوم القيامة الصلاة، وأول عمل بين العبد وبين الخلق يسأل عنه الدماء. فده أول وده أول، واضح؟ لكن أول عمل بينك وبين الله تسأل عنه إيه؟ الصلاة. طب أول عمل بيني وبين العباد الدماء، الدماء المحرمة، عافانا الله وإياكم. فبهذا جمع بين النصين ولا إشكال. أيضا من منزلة هذه الفريضة العظيمة يا إخوة، فريضة الصلاة، أنها آخر وصية لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت. ومن المعلوم أن وصية المودع بتكون أغلى ما عنده. سنو بيموت لما يجي يوصي بيوصي بإيش؟ بأهم شيء، بأعظم شيء. النبي كان على فراش الموت يوصي بالصلاة، أوصيكم بالصلاة. فده بيان لعظم منزلة هذه الفريضة. فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين قالت كان من آخر وصية، كان من آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل نبي الله صلى الله عليه وسلم يجلجلها في صدره وما يفيض بها لسانه، أي من شدة السكرات بدأ يكرر بين بالقلب عليه الصلاة وأزكى التسليم، الصلاة الصلاة. وده في رد على غلاة الصوفية من المبتدعة من أهل الضلال الذين يزعمون أنهم إذا ارتقى بعضهم زعموا في نوع العبادة فيرفع عنه التكليف فلا صلاة ولا صوم. يقول لك قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، والشيخ بتاعهم جاله اليقين خلاص ما يصليش، انت اللي تصلي، واضح؟ هذا كفر وضلال، هذا كفر وضلال. لأن النبي على فراش الموت يوصينا بالصلاة، ومعنى الآية التي يفهمونها فهما باطلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هنا بمعنى الموت، بمعنى الموت، أي استمر على عبادة ربك حتى الموت. هذا هو منهج الأنبياء. فتجد بعضهم من مشايخهم الضلال يتركون الصلوات والعبادات، يا فلان ده فلان ما بيصليش، انت مش فاهم، طب فهمني. يقول لك أصل الشيخ وصل، وصل فين؟ راح ألمانيا يعني ولا ايه؟ وصل فين؟ وصل، وصل من العلم والمعرفة ما يرفع عنه التكليف. نقول له إذن ما دام التكليف قد رفع عن شيخكم فهو أحد ثلاثة ذكرهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث علي بن أبي طالب، قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يعقل، وأعتقد أنه هو هذا الصنف، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. فشيخكم ده أيهم؟ اختاروا لكم بقى واحد من الثلاثة. فيزعمون كذبا وبهتانا أن البعض إذا وصل النوع من العلم أو المعرفة خلاص ما يصلي، مش محتاج يصلي، وبعضهم بقى يعني يتألى على الله ويقع في الضلال. يقول لك أصل الشيخ بتاعنا بيصلي تحت العرش، وبعضهم يقول لك ده بيصلي في مكة وهو قاعد معاك هنا، مكة من أهل الخطوة يعني ولا إيه؟ مش عارفين. فهذا هو الضلال. فكانت آخر وصية لنبينا عليه الصلاة والسلام على فراش الموت الصلاة الصلاة. وده بيان لمنزلة هذه الفريضة. أيضا الصلاة مدح الله القائمين بها، ومن أمر بها أهله، والباب ده مقصر فيه الكثيرون للأسف، يعني تجد أحدهم مصلي وما شاء الله والأهل في البيت معظمهم تارك للصلاة أو مقصر أو متكاسل، واضح مشكلة كبيرة جدا. ابنه ما بيصليش وبنته ما بتصليش، وبعضهم يهتم قوي ان ابنه يقول له يا أبي، مش مشكلة يصلي، عنده الالتزام في كلمة ايه؟ أبي، يا أبي. لو قال بابا مصيبة، صح؟ بيقول بابا لا يجوز. مين قال لك لا يجوز؟ من أين جئت بهذا الحكم؟ بابا لها أصول عربية، نعم عربية تبلغ. قال علماء اللغة في لسان العرب وغيره، فإذا بالوليد في أشهره الأولى يبدأ فيبأبئ ويمأمئ، يعني يبأبئ يعني يقول بابا، يمأمئ يقول ماما، ولا إيه؟ فانتبهوا لبعض أصحاب الأهواء اللي ما عندهمش علم ويتكلم بلا علم، نقول لا أبدا، ما لاش علاقة بالبابا بتاع الفاتيكان خالص، ده طفل اتولد بيبدأ يتعلم الكلام أول ما يقول لك باب 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 باب، صح؟ فبابا ما فيهاش مشكلة يا شيخ أحمد ولا فيها تشبه الله أبدا. خلي الطفل يقول بابا ويقول ماما ولا حرج، ويقول بابي كمان يعني ومامي ودادة ودادي، لا حرج، لا حرج في هذا كله. المهم يكون سليم الاعتقاد، سليم المنهج، يحافظ على الصلوات، يحافظ على الطاعات، مش أبي وترك للصلاة ما شاء الله عليك، ونفكر نفسه ولاده ملتزمين، أبي ويجي لك من أنا يا ولد؟ أبي ما شاء الله، إيه ده ملتزم خالص، ده ملتزم خالص يا شيخ، صح؟ عشان ابنه بيقول لي أبي. طيب عفانا الله وإياكم من التنطع، قولوا أمين. فما أكثر المتنطعين، لا علم ولا فقه، ولكن عندهم مجرد كده ايه، ياخدون مصطلحات اهل السنه الكبيره قوي ويأثر كأنه ايه مش اكاديمي، وان ناقشته في العلم تجده صفرا، لا علم ولا فقه ولا لا يعرف مناط الاحكام ولا يعرف ينزل الاحكام، وعمال يعك. ودي المشكله يا اخوه، كثيرون تزيوا بزي اهل العلم وليسوا منهم. اه والله يا اخوه، يلبسون ثوب زور. ذكرني بأحد المشايخ قاعد بيكلم في محاضرة عن شهادة الزور ساعة، أحد الجالسين رفع إيديه بعد ساعة بيتكلم، يا شيخنا عايزين بس نعرف معنى شهادة الزور. قال له يا ابني أنت دارس إيه، خريج إيه؟ قال له أنا خريج شريعة جامعة الأزهر. قال له هي دي يا ابني شهادة الزور، مش الشريعة، لا شهادته هو اللي قاعد ساعة مش فاهم معنى شهادة زوره خريج أزهر، يبقى خد شهادته بإيه؟ بالغش، ما عندوش علم، يبقى شهادته شهادة إيه؟ زور. يا ما ناس أخذوا شهادات ولا يفقهون ولا يعلمون، يبقى شهادته إيه؟ شهادة إيه؟ زور. فانتبهوا للدجالين، وانتبهوا لأنصاف المتعلمين من الأغتام الذين لا علم لهم، يتشدقون بالنصوص ولا فهم ولا علم، لا يحسن تنزيل النص على واقع المسلمين، ويخلط في الأحكام كما قلت من قبل، فما يعرفش يفرق بين الأصول وبين الفقه. ودي المشكلة، وده المرض الخطير اللي احنا بنعيشه اليوم. الأصول يا ولدي يدور الحكم فيها بين حق وباطل، إن ده اعتقاد وأصول منهج، بين حق وباطل، والباطل ينقسم قسمين، كفر وضلال. تبقى عارف تفرق يعني ايه كفر ويعني ايه ضلال، وكثيرون منهم لو سألت والله لا يحسن التفرقة، في باب الأحكام، وعمال يفسق ويبدع ويسقط. ففي أمور الأصول يا ولدي في عندنا حق وباطل، أما في أمور الفقه وفروعيات الأحكام في عندنا صواب وخاطأ، ما فيش حق وباطل. فأصبح المساكين يأخذون أحكام الأصول ويصفون بها من خالفهم في الفقه والفروع، فجعلوا حق وباطل، كفر وضلال والعياذ بالله، وتبديع وتفسيق. نقول لا يا ولدي، في الفقه والفروعيات والنوازل اللي محتاجة حكم شرعي يجتهد فيها العلماء، دي بيرجع فيها يا ولدي الأمور الفقه، يبقى صواب وخطأ، كما قال الشافعي: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، لكن ما ضللش وما كفرش وما فسقش وما بدعش. أمر اجتهادي يعذر فيه المخالف. نقول أخطأ، وكما في الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يبقى المجتهد في أمور الفقه ومسائله على كل حال مأجور. فيجي ولد نبت خبيث مش فهم شيء خالص في العلم، ويبدأ يفسق ويبدع ويجرم كمان، والمشكلة كمان قواعدهم الباطلة: إن لم تبدع أنت من يبدع، فأنت مبتدع. طب جبت منين القاعدة الباطلة دي بقى؟ هتقولنا دليل عليها. طب ما يمكن أنت مخطئ في التشخيص ومخطئ في الحكم، هل تريد كل الناس يتبعونك على خطأك وإلا يكونوا مبتدعين وضلال مثل فلان يعني؟ نسأل الله السلام. فاحذروهم، فإنهم والله شر، والله ما دخلوا بيئة إلا أفسدوها، فرقوا أهلها وجمعها ومزقوا صفها، وجعلوا الأحقاد تملأ القلوب والعياذ بالله، تشعر بينهم أنك غريب. الواد ما بيعرفش يبتسم للمسلمين، لأن الكل عنده مبتدع، كل عنده بقى ضال، فحتى في نفسه عنده علل نفسية وأمراض وآفات، وبيبدأ ياخد نهج الخوارج من العزلة الشعورية واللا شعورية عن المجتمع. ما هو الخوارج عملوا كده، ونشأ عنهم بقى فكر إيه؟ جماعة التكفير والهجرة وكذا وكذا وكذا. ليه؟ بدأوا يشعرون إن المجتمع كله فاسد، يبقى لازم نعتزل عنه. فبدأوا بإيه؟ بالانحراف في المنهج، تركوا الصلاة في المساجد. ليه؟ كل الناس كفار، فما نصليش خلف الكفار. فتركوا إيه؟ صلاة الجماعة، وتركوا الجمعة، وبدأوا ينعزلوا في الشعائر ويكفروا المسلمين. فبدأت من هنا، فيبدأ الولد اللي عنده علة نفسية ومرض نفسي ينعزل عن المجتمع، ينعزل عن الناس. خلاص، لو انعزلت بهذا المنطق ضعت عن العلم والعلماء. فدي قضية خطيرة جدا لازم ننتبه لها. فنقول نفرق بين الأصول وبين الفقه ومسائله، وبين النوازل اللي محتاجة اجتهاد من مجتهد حصل أصول الاجتهاد، فإن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر، لكن لا نفسقه لا نبدعه لا نضلله إن أخطأ. والفقه مملوء بهذه الأقوال والخلافات بين العلماء وطلاب العلم، وكان بعضهم يحفظ منزلة بعض رضي الله عنهم أجمعين. إنما احنا ابتلينا بزمن، ربنا عافينا يا رب، زمن بنسميه يعني في بعض الناس المتعالمين دول، كما قال ابن جني من علماء اللغة عندما جلس لطالب علم صغير يتحدث في اللغة وعمال يأتي بال، فالشيخ طبعا جه باللغة العربية، كان في سفر ومر فجلس فاستمع له، فأراد أن يختبره، هذه عادة العلماء من سلف الأمة، فسأله سؤالا في اللغة وما استطاع الطالب أن يجيب اللي كان عامل نفسه شيخ الإسلام الآن، فقال قولته المشهورة: تذبب وهو حصر بالزين من الزبيب. عارف الزبيب؟ العنب لما يوصل لدرجة متأخرة جدا يتحول لزبيب، يعني دي أعلى منزلة في العنب. عارف الزبيب؟ عارف تعرفونه؟ جميل جدا، حاجة عالية أوي. فقال: تذبب وهو حصر، لسه ما طلعش وعمل نفسه شيخ المشايخ في اللغة. فلما أجاب ابن جني له على مسألته هذا الطالب من تواضعه، فلزم ابن جني تحت رجليه 20 سنة حتى حصل اللغة. فيا مناس يا إخوة وقعوا في هذا الباب، ظنوا أنفسهم مشايخ، فنزغ الشيطان فيهم فجعلهم يحكمون على الناس. يا ابني مش أنت اللي تحكم، أنت تسكت خالص، أنت تعلم الأدب. تعلم إيه؟ الأدب. ما أجمل الأدب يا إخوة في العلم. فيبقى هو بيصلي وأهل بيته ضيعين، فيجي القرآن يمدح اللي بيحرص على الصلاة ويعلم أهله الصلاة. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. الله يأمر أهله، يأمر أهله بإيش؟ بالصلاة. طيب أنت بتأمر أهلك ولا لا؟ أولادك، يا بنتي قومي صلي، يا ولدي يلا عشان نصلي في المسجد، وهكذا. للزوجة: إيه أخبار الصلاة؟ صليت الظهر ولا لا؟ صليت الفجر ولا لا؟ وهكذا. بل وذم الله عز وجل المضيعين لها والمتكاسلين عنها كما ذكرنا الآية: فخلف من بعدهم خلف، شوف حتى خلف، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يا لها من فريضة لمن حافظ عليها وأداها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، فاحرصوا عليها فإنها عمود هذا الدين. أرى المقام يضيق بنا ولا يتسع للمزيد، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.